الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأخوة الأكارم الأفاضل، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئا من شرح كتاب شرح السنة للحافظ الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 29 و300 من الهجرة النبوية الشريفة. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. هنا يذكر المؤلف إخوان الأفاضل مسألة من مسائل عقود النكاح وأوردها في كتاب شرح السنة. هذه المسألة تكمن إخوان الأفاضل أن الزواج لا بد أن يكون فيه إذن الولي، فلا يصح الزواج من غير إذن الولي، بمعنى لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من غير حضور وليها، لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من غير حضور وليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. طيب إخوان الأفاضل، ما صلة هذه المسألة أو كيف نربط هذه المسألة بالعقيدة؟ إخوان الأفاضل، تربط هذه المسألة بمسائل العقيدة، من حيث تربط هذه المسألة بمسائل العقيدة من ناحية طاعة ولاة الأمر. نعم، يوجد بعض من أهل العلم من يقول بأن النكاح لا يشترط فيه إذن الولي، فيجوز للمرأة أن تزوج نفسها، لكن هذا القول قول مرجوح، والدولة إخوان الأفاضل لا تتبنى هذا القول، بل لا تجيز هذا الأمر. إذن ينبغي على الإنسان إذا أراد أن يفتي أو أراد أن يتكلم في مثل هذه المسألة أن يلزم طاعة ولي الأمر فيها، ولا ينشر أمرا يخالف ماذا؟ يخالف قرار ولي الأمر في مثل هذه المسائل إخوان الأفاضل، في مثل هذه المسائل. هنا أمر نبهت عليه بعض الدروس الماضية إخواني، يأتيك بعض الأشخاص خاصة من العامة يسألك: ما حكم الزواج العرفي؟ وما حكم زواج المسيار؟ وما حكم نكاح المتعة؟ قبل أن تجيبه اسأل أنت: ما معنى الزواج العرفي؟ تجده لا يعلم. إذا كان هو لا يعلم صورة المسألة، إذن كيف تجيبه؟ انتبهوا لهذا أخوان الأفاضل. العام يأتيك يسألك: ما حكم نكاح المتعة؟ اسأله: ما معنى نكاح المتعة؟ يقول: لا أدري. طيب كيف تسأل عن شيء وأنت لا تعلم صورة هذه المسألة؟ فينبغي على الإنسان أن ينتبه وأن يحتاط لذلك. يضاف إخوان الأفاضل شرط آخر أو أمر آخر يجب أن يكون في عقود النكاح: تدوين وكتابة العقود. نعم إخوان الأفاضل، هذا أمر أمر به ولي الأمر، إذن فلا بد للعقود أن تكون مدونة مكتوبة رسمية، وفي ذلك ضمان لكثير من الحقوق. لو عقد الرجل على امرأة مع حضور وليها ووجود شاهدي عدل ووجود صداق، لكن لم يكتبا هذا العقد، عقد الزواج صحيح لكن وقع في مخالفة ولي الأمر. نفترض إخوان الأفاضل هذا الرجل توفي بعد شهر من عقد النكاح غير المكتوب، طيب هذه المرأة هل تستطيع أن تثبت أن لها حقا في الميراث؟ لا تستطيع إخوان الأفاضل، وقد يضيع عليها حقوق وقد تذهب عنها حقوق. فلا بد على الإنسان أن يتق الله ربه وأن يطيع ولاة الأمر في هذا الأمر الذي علمت مصلحته لجميع الناس. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هنا إخوان الأفاضل يذكر المؤلف مسألة من مسائل العقيدة، يذكر مسألة من مسائل النكاح. هذه المسألة أن الرجل إذا بانت منه زوجته بينونة كبرى، طلقها بالثلاث خلاص لا توجد طلقة بعد ذلك، لا يجوز لها أن ترجع للرجل الأول حتى يتزوجها رجل آخر ويدخل بها، ثم يطلقها طواعية من نفسه دون ضغط أو إكراه، ثم بعد ذلك يتزوجها من؟ الرجل الأول، يتزوجها الرجل الأول. طيب لماذا الشريعة جاءت بمثل هذا الأمر؟ الرجل إخوان الأفاضل لو علم بأنه إن طلق زوجته سيكون الحال هكذا، هل سيشترع على الطلاق إخواني؟ عندما تقول له شوف هذه آخر طلقة، إذا طلقت خلاص ما تحلك حتى تتزوج رجل آخر يدخل بها ثم طواعية يعني يعيش معها حياة مستقرة كاملة من عند نفسه يطلقها هذا الرجل، عند ذلك يجوز لك أن تتزوجها، هل سيشترئ الرجال على الطلاق إخواني؟ لا، لن يشترئ الرجال على الطلاق، لن يشترئ الرجال على الطلاق. وأيضا إخواني نصيحة لإخواني جميعا من طلاب العلم، لو كانت مسألة الطلاق أوضح عندك من الشمس في رابعة النهار أحلهم على المحاكم الشرعية. للأسف إخواني يشترئ بعضهم ويريد أن يعبث بدين الله عز وجل بعدة صور، منها اتصل بي مرة أحد الأشخاص يسأل ما حكم الطلاق في الحيض، فسألته يعني أظن هكذا كان سؤال أو شيء يتعلق بالطلاق يعني. فسألته أنت تسأل سؤال عام ولا السؤال عن حالة خاصة؟ فعلمت بأنه طلق زوجته والآن بدأ يقرأ ويبحث في كتب أهل العلم حتى يرجح أن زوجته ماذا؟ ترجع له. لاحظت بإخواني، فينبغي على الإنسان أن يحيلهم إلى الجهات الرسمية، لأن هناك من يتلاعب تلاعبا عظيما في مثل هذه الأحكام، نسأل الله العافية والسلامة. وبعضهم يتصل تقول أرجع للمحكمة، يقول لك يا أخي المحاكم ما تحكم بشرع الله، انظر هذا أمر إثم آخر مفترى والعياذ بالله. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأيضا يأتيك واحد يقول لك يا أخي والله طلقت زوجتي وأنا غضبان، تقول طيب في واحد طلق زوجته جالس يشرب الشاي ويعني مرتاح وسعيد، لا يمكن هذا. فلذلك أحلهم على المحاكم. وقد رأيت هذا الأمر بعيني، رأيت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وهو من هو أحد أئمة الدنيا عليه رحمة الله، يأتيه الأشخاص يستفتونهم في قضايا الطلاق فيحيلهم إلى المحاكم. لذلك إخوان الأفاضل ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لمثل هذه المسألة الخطيرة العظيمة الجليلة، ولا يجعلها ماذا؟ في رقبته، ولا يجعل رقبته جسرا يمر به الناس وتكون جسرا على متن جهنم، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. أي متى يجوز لنا إخوان الأفاضل أن نريق دم المسلم؟ متى يجوز لنا أن نريق دم المسلم؟ اعتمد المؤلف هنا على حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وأيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من قتل نفسا فإن دمه يكون ماذا؟ يكون هدرا ويكون حلالا. هنا عدة ضوابط تأتينا في مثل هذه المسألة. الضابط الأول: إراقة الدماء ليس للأفراد وإنما لإمام المسلمين. إراقة الدماء إنما هي لإمام المسلمين وليست للأفراد، بمعنى واحد يقول لك أنا أعرف فلان الفلاني ورأيته بعيني وعندي شهود قد وقع في الزنا بعد إحصان والعياذ بالله، هل يجوز لي أن آتي وأريق دمه؟ لا، لا يجوز لك مثل هذا الأمر، لأن هذا الأمر جرأة على ماذا؟ على ولي الأمر. طيب مسألة أخرى قريبة منها، رأينا رجل إخوان الأفاضل سكران، هل يجوز لنا نأتي كأفراد وأن نقيم عليه الحد؟ لا، لا يجوز لنا أن نفعل مثل هذا، وإنما نحيله ماذا؟ إلى ولي الأمر، وإنما نحيله إلى ولي الأمر. الأمر الثاني إخوان الأفاضل: حرمة دم المسلم. حرمة دم المسلم وهذا أمر عظيم جدا في شرعنا. النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة فقال: ما أطيبك وما أطيب ريحك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله عز وجل من حرمتك. ما أطيبك وما أطيب ريحك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله عز وجل من حرمتك. إذن إراقة دم المسلم جريمة عظيمة جدا والعياذ بالله. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما يقوم به بعض الأشخاص من تفجيرات واغتيالات وما أدري إيش وغير ذلك أمر حرام في شرعنا وفي ديننا، نسأل الله العافية والسلامة. وهناك حديث عظيم إخوان الأفاضل، يعني معناه: من سره أن يلقى الله عز وجل وهو في فسحة من دينه فليلقى الله عز وجل ولم يرق دما حراما. نعم إخواني، إراقة الدم الحرام، لاحظ، لم يرق دما حراما سواء بقتل أو بماذا؟ أو بجرح، سواء كان بقتل أو سواء كان بماذا؟ بجروح. بعض الأشخاص الآن، وهذا موجود عند بعض الفساق نسأل الله العافية والسلامة، تقع بينهم مشاجرات، يضرب أحدهم الآخر فيسيل دمه أو يجرحه جرحا بليغا. لا يجوز مثل هذا أخوان الأفاضل، سباب المسلم فسوق وقتاله ماذا؟ وقتاله كفر. لاحظ أخي الكريم، هنا يذكر أهل العلم فائدة: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هل معنى سباب المسلم فسوق أي فقط خروج عن طاعة الله؟ طيب الكفر أليس خروج عن طاعة الله؟ طيب أنا حتى تتضح المسألة، الفسق خروج عن طاعة الله عز وجل، فيدخل فيشمل الكافر وغير الكافر أيضا. طيب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، الكفر فسوق وخروج عن طاعة الله. طيب سباب المسلم هل هو بس مجرد خروج عن طاعة الله أم هو خروج عظيم عن طاعة الله؟ خروج عظيم عن طاعة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفسوق هنا ثم ذكر بعده ماذا؟ بعده الكفر والعياذ بالله. إذا ننتبه إلى مثل هذه المسائل إخوان الأفاضل، فيصون الإنسان لسانه ويصون الإنسان يده ويصون الإنسان نفسه أن يعني يصيب دما حراما، نسأل الله العافية والسلامة. وهنا طبعا إخواني تنبيه، يعني عندما نتكلم عن إصابة الدم الحرام هناك صور واضحة تتبادر إلى أذهاننا، لكن هناك صور يتساهل فيها بعض الأشخاص، من يضرب زوجته والعياذ بالله. نعم بعضهم إخواني يضربها يجرحها يسيل منها الدم، هذا أيضا قد يشمله هذا الحديث والعياذ بالله. اثنين زملاء عمل تقع بينهم خصومة، يعتدي أحدهما على الآخر فيريقون الدماء، لا يصح مثل هذا ولا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ذكر أن أبشار المسلمين على المسلمين حرام، الأبشار الجلد حتى أذية الجلد أيضا هذه محرمة، نسأل الله العافية والسلام. أبو مسعود البدري رضي الله عنه قال: تبعت غلاما لي أضربه فسمعت خلفي صوتا يقول: يا أبا مسعود لله أقدر عليك منه، فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال أبو مسعود: هو حر يا رسول الله، فقال نبينا: لو لم تفعل للفحتك النار، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه إخواني نصوص مخيفة تبين أن المسلم ينبغي عليه أن لا يعتدي على الآخرين وأن لا يؤذيهم وأن لا يضرهم. وطبعا أقبح صور المقاتلة ما هي إخوان الأفاضل؟ مقاتلة الصالحين والاعتداء على أهل العلم الراسخين، والاعتداء طبعا يعني في الزمان الماضي على الصحابة المكرمين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأعلى صور القتال ماذا؟ قتال الأنبياء والمرسلين، نسأل الله العافية والسلامة. وأيضا إخواني لاحظوا في الحديث الثيب الزاني، تنبيه على شنيعة ماذا؟ جريمة الزنا والعياذ بالله. يعني الزاني المتزوج يقتل إخواني. الآن تجد بعض الناس مثل هذه المعصية أسهل على قلبه من شرب الماء والعياذ بالله، يتفاخر بيها يتجرأ عليها، بل يعد من لا يفعل مثل هذه المعصية ناقص الرجولة والعياذ بالله من هذا الفكر المنحرف. كيف تلقى الله عز وجل وقد وجب عليك حد شرعي؟ نسأل الله العافية والسلامة. فالمسلم إخواني ينتبه إلى مثل هذه الأمور، وهذه النصوص تزيد قبح هذه المعصية في ذهن وفي فكر وفي بال الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. ابن حزم ذكر في بعض كتبه قال: ويعلم الله عز وجل أني ما حللت مئزري على فرج حرام. هكذا أخوان الأفاضل يعني كانوا في الزمان الماضي. أما الآن تجد بعض الأشخاص نسأل الله العافية والسلامة قد يتساهل في أمور تؤدي به إلى الوقوع في أشياء ما كانت تخطر بباله أبدا. ولكن يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، هي خطوات إخواني، هي خطوات يجرها الشيطان ويزينها للإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. وطيب أيضا وأيضا إخواني الأفاضل، هذا أمر يشمل أيضا المتزوج وأيضا غير المتزوج، ينبغي عليه أن يحذر من هذه المعصية العظيمة التي هي أحد أسباب عذاب القبر. إخواني ينبغي على الإنسان أن يجعل بينه وبين التعامل مع النساء الأجنبيات حواجز، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان والحياء قرينان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. من رأيته قليل الحياء معهن أو من النساء قليلة الحياء مع الرجال، يخشى على الإنسان أن يقع في أمر يندم عليه ندما عظيما ثم لا ينفع الندم بعد ذلك، نسأل الله العافية والسلام. إخواني الأفاضل، طيب وأيضا يعني من الحالات التي يجوز فيها إراقة دم المسلم ماذا؟ التارك لدينه، المفارق للجماعة، الخارج على ولي الأمر، أو الذي ارتد عن الإسلام، فهذا يقتل، نسأل الله العافية والسلام. طيب إخوان، الثيب الزاني، طيب من عمل عمل قوم لوط يقتل ولا يقتل ولا ما يقتل؟ طيب الحديث ما ذكر هذا، بس كيف نجيب عن الحديث؟ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. طيب غير هذا، الجاسوس إخواني، من يتجسس على المسلمين يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر فاجردوه، ثم ذكر في الرابعة فاقتلوه. ما يشكل هذا على النص الذي عندنا؟ ها، من يجمع؟ الساحر يقتل ولا ما يقتل؟ طيب ما يشكر على الحديث؟ تفضل. يعني تجد أن هذه الأمور تدخل في الحديث. طيب الثيب الزاني؟ لا، اللوطي كيف تدخل فيه؟ لا ما يدخل في الزن، الله يحفظك. تفضل. كل شيء مخالف الفطرة يقتل يعني به الإنسان، ما يصلح. نقول الجمع الأول حديث ما حصر، الحديث لم يرد فقط للحصر والقصر، وإنما يمكن إضافة أي نقطة عليه نقطة أخرى عليه، هذا هو الجمع الأول، وهو أظن هين وواضح إخوان الأفاضل. أما الجمع الثاني نبه عليه الحافظ بن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم، قال هذه الصور كلها تدخل في هذا الحديث. الثيب الزاني من استحل فرجا لا يحل له، واضح إخوان الأفاضل؟ طبعا بضوابط معينة يدخل فيه. طيب التارك لدين المفارق للجماعة الساحر والخارج على ولي الأمر، هذا يدخل في التارك لدين المفارق للجماعة، وغير ذلك إخوان الأفاضل من الصور كلها. إذا يعني جعلت الحديث قواعد تجد أن هذه الصور تندرج في هذا الحديث، تجد أن هذه الصور تندرج في هذا الحديث. جيد. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا، ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة. إخوان الأفاضل، هذه المسألة من مسائل العقيدة. يقول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. طيب من هؤلاء؟ واضح إخواني، هذه المسألة من مسائل العقيدة ذكرها الله عز وجل في كتابه. طيب إلا من شاء الله، من هم؟ هل ورد في نصوص الكتاب والسنة تعيين لهذه الفئة التي لا تصعق، تبيين لهذه الفئة التي لا تشملها الآية؟ إخوان الأفاضل، قبل أن نجيب على هذه المسألة أذكر مسألة أخرى يعني من المستحسن ذكرها. كم نفخة في الصور؟ تفضل. الدليل؟ بس في آية أخرى تدل على أن هناك نفخة فزع في سورة النحل. جيد، ما في قول ثاني؟ ما هو؟ ما في قول ثالث؟ ما هي؟ قول من هذا؟ أحسنت، جزاك الله خير. نعم إخواني، اختلف أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى كم عدد النفخات في الصور. بعضهم قال نفختين، نفخة الصعق ونفخة ماذا؟ البعث. وبعضهم قال ثلاث، نفخة فزع ونفخة صعق ونفخة ماذا؟ بعث. وبعضهم قال أربع نفخات، والذي قال أربعة هو ابن حزم عليه رحمة الله تعالى، والذي قال ثلاثة شيخ الإسلام تيمي عليه رحمة الله تعالى، والذي قال اثنين مجموعة من أهل العلم. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن عدد النفخات في الصور نفختين. لماذا أخوان الأفاضل؟ نفخة الفزع داخلة في ماذا؟ في الصعق. نفخة الفزع أخوان الأفاضل داخلة في الصعق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أو سئل أبو هريرة كم بين النفختين، فذكر ماذا؟ نفختين إخوان الأفاضل، ولم يذكر ماذا؟ لم يذكر ثلاثة. قيل له 40 يوما قال أبيت، قيل له 40 شهرا قال أبيت، قيل 40 سنة قال أبيت، فذكر أن هناك ماذا؟ نفختين ولم يزد عليهما. طيب الآن إذا نفخ في الصور نفخة الصعق، هناك فئة لا تصعق امتثالا لقول الله عز وجل، من هذه الفئة؟ طبعا إخواني نفخة الصعق تعني ماذا؟ نفخة موت وفناء. نفخة الصعق تعني ماذا؟ نفخة موت ونفخة فناء. من الأمور التي لا تفنى الجنة والنار، وسبق ذكر هذه المسألة في ماذا؟ في الدروس الماضية، سبق ذكر المسألة هذه في الدروس الماضية. يقول أهل العلم الجنة والنار وما فيهما، الجنة والنار وما فيهما. لماذا؟ لأن هذه المخلوقات خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء. انتبهوا إخوان، الجنة والنار وما فيهما، الموجودين في الجنة والنار يعني الحور العين وغيرهم، هذه مخلوقات خلقت للبقاء ولم تخلق لماذا؟ للفناء. طيب غير الجنة والنار، تفضل، إيش الدليل؟ بالعكس الملائكة تفنى تموت على عموم النص، على ما في دليل يدل على استثناء الملائكة. تفضل، إيش الدليل؟ يبعثه الله عز وجل. هاي الرابع، سهل الجواب، سهل جدا، الله أعلم بهم فقط لا غير إخوان الأفاضل، لأنك لو ذكرت أي شيء سيكون اجتهاد لم يرد النص فيه. فهذا ما ذكره أهل العلم عليهم رحمة الله، بعضهم يقول الشهداء، بعضهم يقول كذا، وبعضهم يقول كذا. نقول أخبر الله عز وجل بذلك، لم تأتي نصوص تبين أن هذه الفئة تصعق أو لا تصعق أو غير ذلك، إذن نقول الله أعلم بذلك. نقول ماذا؟ الله أعلم بذلك. إن وقفنا على نص قلنا ماذا؟ هذا النص يستثني هذه الفئة، أما غيرهم فنقول الله أعلم بذلك. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير. تنبيه إخوان الأفاضل أن الإنسان يبعث على الأمر الذي مات عليه، إن كان عمله صالحا بعث على هذه الحال، وإن كان عمله سيئا بعث على هذه الحال. نسأل الله العافية والسلام. الأخ مجيد، تذكر لنا رجل يبعث على حسن خاتمة؟ هنا يبعث على هذه الصورة التي مات عليها، وين الدليل؟ تفضل. نعم الدليل أحسنت، يبعث يوم القيامة ملبيا، هذه فئات معينة. وأيضا الشهيد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي يوم القيامة وجرحه ينزف دما، وجرحه ينزف دما. لكن ما الدليل على أن غير هؤلاء يبعثون على الحال التي ماتوا عليها؟ ما الدليل على غير على ما الدليل الذي يدل أن غير هؤلاء يبعثون على الحال التي ماتوا عليها؟ واضح السؤال إخواني؟ الشيخ سؤالي واضح؟ الحديث ذكر الشهيد وذكر المحرم، والمؤلف يقول ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه، ما الدليل على التعميم؟ فهمت؟ يحضرك دليل؟ تفضل. جيد، أحسنت. ثبت إخوان الأفاضل في صحيح مسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه، والحديث في صحيح مسلم. وهذا الحديث طبعا فيه تبشير لأهل الطاعة وتخويف لأهل المعصية، نسأل الله العافية والسلامة. تخيل الذي يموت على معصية أو يموت على كبيرة أو يموت على موبقة، كيف يلقى الله عز وجل؟ طيب واحد يقول لك كيف يبعث على شرب الخمر أو غير ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فالمسلم ينبغي عليه أن يحذر غاية الحذر من سوء الخاتمة، نسأل الله أن يلطف بنا وأن يستر علينا. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا، كالبهائم إخوان الأفاضل، بعد أن يقتص من بعضهم لبعض يقول الله عز وجل كما ثبت عند ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تعالى أن الله عز وجل يقول لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ثبت عند ابن جرير الطبري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى، ثبت عند ابن جرير الطبري، ما أذكر الصحابة إخواني الأفاضل، أن الله عز وجل بعد أن يقضي بين البهائم يقول لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. طيب سؤال، ماذا هو راوي الحديث الذي عند ابن جرير؟ لا لا، أنا ما أقصد الموقوف بارك الله فيك، أنا أعني حديث ابن جرير، هذا ذكره هكذا عند ابن جرير الطبري. لا ليس هكذا بارك الله فيك، أنا الذي عندي يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم حتى إنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء، هذا الذي عندي بارك الله فيك، والحديث مرفوع الذي عندي ليس موقوف، هذا الذي عندي ليس في الكتاب، هذا من عندي أنا جئته، مرفوع وليس موقوف، واضح هذا؟ هنا جيد. هنا مسألة أخوان الأفاضل، إذا كانت هذه البهائم سيقول لها ربنا سبحانه وتعالى كوني ترابا، فلماذا يكون القصاص؟ لماذا الشاة التي ليس لها قرن تقتص من الشاة التي لها قرن؟ تفضل. أحسنت، لكمال عدل الله عز وجل وتبيينا لعدله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني آدم والسباع والهوام حتى للذرة من الذرة. شيخ، للذرة من الذرة، ما معنى الذرة؟ كنت معنا في الدروس الماضية ولا أول مرة تحضر؟ شيخ، النمل الأحمر الصغير ذكرناه إخوان الأفاضل في الدروس الماضية، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض، ثبت إخوان الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمه. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف ذلك وإنما نأتي الله عز وجل عراتا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنات والسيئات. والمسلم إخوان الأفاضل إذا آمن بهذا الحديث ازداد خوفا ووجلا من الله عز وجل. من السهولة في الدنيا أن تفلت من هذا الإنسان، أن تهرب منه، ولكن عند الله تجد جزاءك ماذا؟ كاملا إخوان الأفاضل. ولا يظلم ربك أحدا. هرب هذا الإنسان في الدنيا من فلان الفلاني، لكن عند الله ينال عقابه كاملا، والميزان هناك ميزان الحسنات والسيئات. نسأل الله عز وجل أن يلطف بنا. لا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمه. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراتا؟ قال: بالحسنات والسيئات. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وإخلاص العمل لله، أي أننا مأمورون بالإخلاص لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. وكما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. ومن معاني العبادة إخوان الأفاضل أن تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. وكما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالمسلم إخوان الأفاضل مطالب ومأمور أن يخلص العمل لله عز وجل، لا يريد بذلك مدحا من الناس، ولا ثناء من فلان، ولا تسقية من علان، وإنما يريد الأجر والثواب من الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولا يخفى على الجميع أن أول من تسعر بهم النار ماذا؟ من رأوا بأعمالهم الثلاثة، الذين رأوا بأعمالهم. نسأل الله العافية والسلامة. لذلك إخواني ينبغي على المسلم أن يحرص ألا يطلب الشهرة ويسعى إليها. تجد بعض الناس يقاتل من أجل هذا الأمر. أين إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى؟ أين تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي، يأكل الأكلة فيحمده عليها. إخفاء العمل من أعظم طرق وأسباب الإخلاص. أما أن تجد الإنسان يحب أن يرائي بعمله، يحب أن يشتهر بين الناس، نعم إخواني الأفاضل، من أخلص لله عز وجل بارك الله له في عمله وأتته الدنيا راغمة. أما أن الإنسان يقصد الدنيا: لن أفعل حتى أذكر في الملأ الفلاني، لن كذا حتى يذكرني فلان الفلاني، وإن إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. بعضهم: ما أعطيتني شهادة تقدير ما أتحرك. طيب يا أخي أخلص العمل لله، اسعى في هذا الأمر، خاصة في بعض مسائل الدعوة ويعني وطلب العلم وتعليم العلم. نسأل الله أن يعفو عنا. ولعل إخوان الأفاضل من الأمور التي قد تخدش في إخلاص الإنسان ما يبتلى به بعض إخواني من يعني التعلق بالصور. نسأل الله العافية والسلامة. تجد بعضهم معروف، وأهل العلم الكبار لا يفعلون مثل هذا، بعض أهل العلم يرى تجويز التصوير، بعض أهل العلم إخواني، لكن هل تجد هذا العالم صورته موجودة على ألبوم أناشيد، ولا صورته موجودة على في الشارع، ولا صورته موجودة عند المسجد الفلاني أنه هو الذي يصلي في هذا المسجد؟ والله أنا ما رأيت عالما راسخا يفعل مثل هذا أبدا. بل كنت يعني أمشي في أحد الأماكن، وضعوا صورة كبيرة جدا لمنشد من المنشدين وهو ينظر هكذا ويبتسم ابتسامة صفراء. نسأل الله العافية والسلامة. إيش هذا؟ هل هذا من إخلاص العمل لله عز وجل؟ والله يا إخوان الأمر عظيم، ينبغي على الإنسان ينتبه لنفسه. يعني وهذه فتنة، قد يكون ابتلوا يعني الذين ابتلوا بمثل هذه الأمور عندهم شيء من الذكاء، وقد يكون عندهم شيء من الصلاح، وعندهم شيء من التقوى، لكن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. فالمسلم يحمد الله عز وجل على العافية وأن الله عز وجل عافاهم مثل هذه الأشياء. نسأل الله العافية والسلامة من هذه الأمور. وللأسف من الفئات التي ابتليت بعشق التصوير من؟ المنشدي. تقول له والله التصوير يقول لك مسألة فيها خلاف، ما شاء الله يعني تحررت المسألة وقريتها وبحثتها، يعني أحد المنشدين بعد حفلة إنشادية يعني مسابقة جلس يبكي ويذرف الدمع، يعني أن المسابقة نجحت وكذا، هل هذا من دين الله؟ والله لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان ومخازن، لو قسمنا على الغواني لما أمهرنا إلا بالطلاق. نسأل الله العافية والسلام. دين الله هكذا؟ هكذا يفعل بدين الله عز وجل؟ والعجيب أنك يعني من الصعوبة بما كانت تبحث عن منشد يعني مطلق اللحية ويعني مطبق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض قد يقع في قوادح في العقيدة وهو لا يدري ولا يشعر. المهم جمهوري لا أخسره، ويعني وصلت لقلوب الناس، وعبارات من عبارات الفساق الفجار عشاق الأغاني. نسأل الله العفو والعافية، اللهم اعفو عنا يا كريم. هذا ما تيسر في هذا اليوم، ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يهدينا جميعا، وأن يهدي جميع المسلمين، وأن يهدي أولئك المنشدين، وأن يردهم إلى اتباع الكتاب واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. أحد عن شيء ثاني؟ تفضل برشيد. بارك الله فيك المحسن، بارك الله فيك. إذا دخل، أما العاقد ما يعتبر محسن، العاقد ما يعتبر ماذا؟ محصنا. هنا تفضل. نعم يقتل بعد أن يرفع أمره إلى ولي أمر المسلمين. هنا أيضا بس بعد أن يرجع إلى ولي الأمر. ذكرت لك بأن الحدود ليس مرجعها إلى من؟ إلى الأفراد، وإنما مرجعها إلى ولي الأمر. لا ما يعفو عنه ولي الأمر، بارك الله فيك، ما يعفو عنه. لا يقتل بارك، نرجع إلى ولي الأمر ويتصرف معه. فهمت علي؟ هنا تفضل.
بالنسبة للقصاص النفس بالنفس،
هنا
إذا رفع لولي الأمر وما قتل الشخص، هل يجوز لولي الأمر؟
لا ما يصح، لأن بذلك ستصبح فوضى وغابة. واحد يقول لك والله حكم القاضي ما عجبني، أو أن هناك تقصير، أو والله بروح أخذ حقي بإيدي. لا يصح مثل هذا، لا يصح مثل هذا. تفضل. ما يصح بارك الله فيك. لماذا ما يصح؟ أولا في كثير من الحالات القاتل نفسه لا يعلم، القاتل نفسه من باشر القتل، واضح هذا؟ يقال بأن فلان قتل، طيب رأيتموه يقتل فلان الفلاني؟ في حالات معينة لا يعرف مثل هذا. فهمت علي؟ جيد. الحالة الثانية، طيب هذا الأخ المقتول ذهب وقتل القاتل، أولياء القاتل سيذهبون ويقتلون ماذا كذا، ولن ننتهي، يرفع إلى ولي الأمر وهو يتخذ معه المناسب. وفرضا أضع ولي الأمر الحق، في الآخر يضيع الحق؟ لا يمكن أن يضيع الحق. هنا فهم؟ هنا نعم لا شك، لا يفتات على ولي الأمر بارك الله فيك، هذا الباب لو فتح ما يغلق. الافتيات على ولي الأمر جريمة وأمر عظيم. أنا ولو أطبق الحد على كيفي، ويعني هذا رجل قتل أخي، طيب وين الإثبات؟ وين البرهان أن قتل أخاك؟ واضح هذا؟ فمثل هذه المسائل لا يشترى فيها على ولي الأمر. تفضل. اضربني مثال واقعي بارك الله فيك. تدفع اعتداء بالتي هي أحسن. فرضا ابتليت برجل سفيه تكلم عليه بكلام قبيح، أعرض عنه وادفع اعتداءه بالتي يحسن. بماذا؟ بالبعد عن تذكير بالله. فرضا جاء رجل يريد يضربك مثلا بدون أي سبب أو شيء، وما أمكن دفعه إلا بضربة، المسلم يدافع عن نفسه. لكن أيضا إخواني يعني بعض الناس يقول لك والله جاي يضربني بكسر رأسه، طبعا لا يصح مثل هذا، لأن هذا إسراف في ماذا؟ إسراف في العقوبة. ما حكم من يقول إنني سأقيم الحدود لأن ولي الأمر لا يقيم الحدود؟ إخواني انتبهوا لنقطة، يعني الآن بعض الناس يقول ولاة الأمر لا يقيمون الحدود في بعض القضايا. إخواني الأفاضل نعم الحد قد ما يقام، لكن في بعض القضايا من الصعب أن تقيم الحد أخي الكريم، هناك القاضي مثلا السارق يقول لك أنا ما سرقت، ينكر هذا الأمر. فهناك شبهات يعني تسقط ماذا؟ مثل هذه الحدود. فننتبه إخواني، ليس كل أمر نرجع إلى ولي الأمر والله أنه لا يريد يطبق الحدود ونأتي نحن نطبق الحدود، لا يجوز مثل هذا، لا يفتات على ولي الأمر أبدا إخواني. ولا تصبح حكومة داخل ماذا؟ داخل حكومة، تصبح حكومة داخل حكومة. تقول: ما حكم إهداء المعلمات هدية خاصة إذا كانت الهدية من قبل مجموعة من الطالبات وفي نهاية العام الدراسي؟ انتقوا الوقت المناسب للهدية في نهاية العام الدراسي، يظهر لي والله أعلم الورع عن مثل هذا، الورع عن مثل هذا. والمسلم ينبغي أن يكون ماذا؟ عزيز نفس. والأصل أن من الذي يهدي؟ المعلم، تأليف لقلوب ماذا؟ الطلاب. لكن الله المستعان. أحد عنده سؤال آخر؟
تفضل يا صاحبي.
لم تدل أدلة خاصة على مثل هذا. يسأل عن تخريج حديث، تبحث عنه وترجع إليه، تبحث عنه وترجع إليه. تفضل. شوف بارك الله فيك، الآن بالنسبة لهذا النص قد يكون حمال أوجه، فاقتلوه يا ولاة الأمر، عرفت كيف؟ فترجع هذا النص إلى النصوص الواضحة المحكمة. فهمت علي؟ فهمت بارك الله فيك؟ يعني من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، قد يكون معنى النص فاقتلوه يا ولاة الأمر. فإذا كان النص محتملا يرجع بهذا النص إلى النصوص الواضحة البينة أن تطبيق الحدود إلى ولي ماذا؟ إلى ولي الأمر. بارك الله. ما يصح، ما يجوز، هذا فيه لعن بارك الله فيك، يعني لعن الله المحلل والمحلل له، أو المحلل والمحلل له، ما أذكر يعني نص الحديث جيدا. لكن الشيخ سام تيمي عنده كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل، للأسف هذه المسألة يعني قد كانت شائعة في فترة من فترات التاريخ. نعم، يعني حتى لو تسأل بعض كبار السن يخبرونك يعني مواقف مثل هذا، هذه كانت أمور موجودة، نسأل الله العافية والسلام. تفضل. ما سمعت والله، ما سمعت أخوان. يعني أوله حديث فيه شيء من الطول، يقضي الله عز وجل بين خلقه الجن والإنس والبهائم حتى إنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء، الجماء التي لا قرن لها، من القرناء التي لها قرن، حتى إذا لم يبقى أظن هكذا سبعة عند واحدة لأخرى، قال الله عز وجل كونوا ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. كنت معنا في الدروس الماضية؟ ذكرناها، ها؟ ترجع لها المسألة، ذكرناها أخوان الأدلة، وذكرنا الآية خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ما معنى هذه الآية؟ ترجع للدروس الماضية بارك الله فيك. هنا جيد أخواني، عن موقف يوم أمس لا يغضب أحد، لكن أظن أنه أمر كان ينبغي أن يتم. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا برحمته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.